المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الخامسة في كيفية الاستيفاء وأحكام استيفاء هذا الخمس. قلنا أن المقصيد الماتين قدس سروخ يتعرض هنا في هذه الجهة إلى عدة حيثيات تتعلق بأحكام استيفاء الخمس المذكور. من هذه الحيثيات ما تقدم بالأمس من أن متعلق هذا الخمس إنما هو خمس العين، خمس الأرض، لا قيمة خمس الأرض في ذمة المكلف، في ذمة الذمين. فقد تقدم البحث في ذلك. الحيثية الثانية التي يتعرض إليها السيد الماتين في هذه الجهة أن متعلق هذا الخمس إنما هو رقبة الأرض دون البناء والأشجار والغرس الذي يكون في هذه الأرض. فلو انتقل الأرض إلى الذمي وكانت مشغولة ببناء أو غرس نخيل أو نحو ذلك فخمس الأرض يكون لأصحاب الخمس، لا خمس الأرض مع ما فيها من البناء أو الغرس. وهذا بناء على أن يكون هذا الخمس متعلقا بالأرض يكون على القاعدة، لأن لسان دليل هذا الخمس بناء على هذه الفتوى المشهورة إنما هو أن الذمي إذا اشترى أرضا فإن عليه الخمس، خمس الأرض حينئذ، والبناء أو النخيل الموجود في الأرض ليس مصداقا لعنوان الأرض ويكون خارجا عن مفهومه فلا يكون متعلقا بالخمس. وهذا المطلب إذا كان على الأرض بناء وبستان نخيل غرس بهذا المعنى صحيح وظاهر، لكن إذا قلنا بما ذهب إليه بعض المشهور نسب إلى المشهور وذهب إليه بعض من اختصاص هذا الخمس بالأرض الزراعية وأن المراد من الأرض في هذه الصحيحة صحيحة الحداء أرض الزراعة، الأرض الخالية عن البناء وعن البستان ونحو ذلك من الأمور التي تجعل الأرض غير مجردة، بناء على هذا الاحتمال الآخر الذي قلنا أنه لعله هو الظاهر من التجرد الأرض، من ذكر الأرض مجردة، ونسبه بعض إلى المشهور. بناء على هذا الاحتمال حينئذ إذا كانت الأرض مشغولة بالزرع لا بالغرس والبناء، الأرض المزروعة، عندما تقول الرواية أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا واستظهر من الأرض أرض الزراعة فإن عليه الخمس، هنا يمكن أن يقال أنه حينئذ يكون ظاهره أنه عليه خمس تلك الأرض، إذا كانت مجردة فمجردة فخمس الأرض المجردة، وإذا كانت مزروعة فخمس الأرض المزروعة، بحيث يكون خمس الأرض بما هي مزروعة وفيها زرع هو ظاهر الحديث، لأن الأرض المزروعة حينئذ قد يقال أنه يعتبر زرعها من توابعها، ويكون إطلاق الأرض المجردة على الأرض المزروعة إطلاقا له على الأرض بما فيها من الزرع. فقد يستظهر حينئذ أنه هذا الخمس الذي يكون عليه في الأرض المزروعة خمس الأرض المزروعة بما هي مزروعة، يعني مع زرعها لا مجردة عن الزراعة. فبناء على هذا التفسير أو هذا الاستظهار الذي نسب إلى المشهور من إرادة الأرض الزراعية يمكن أن يدعى أن ما هو متعلق الخمس رقبة الأرض وزراعتها معا إذا كان فيها زراعة حين الانتقال إلى هذا الذمي. وعلى كل حال نحن طبعا حيث لم نقبل أصل الاستظهار وأن المقصود من الخمس خمس المحصول فقط، فلا تصل النوبة إلى مثل هذا الاحتمال. هذه أيضا حيثية أخرى يتعرض إليها السيد المادي. الحيثية الثالثة التي يتعرض إليها في هذه الجهة هو أن الذمي هنا مخير بين دفع الخمس خمس الأرض التي اشتراها من عين الأرض أو من قيمتها، ولا يتعين عليه أن يدفع خمس نفس الأرض عينان، يمكن أن يدفع قيمة الأرض. وهذا مبني على ما هو الثابت في سائر أصناف الخمس من أن الخمس وإن كان متعلقا بالعين إلا أن تعلقه بالعين يكون بنحو بحيث يكون دفع قيمة الخمس خمس العين كافيا في مقام الوفاء، إما من باب أن الخمس يتعلق بالعين بنحو الشركة في مالية العين، والشركة في المالية يكون دفع القيمة دفعا لمالية خمس المالية حقيقة، وإما من باب أن الخمس وإن كان ظاهر مثلا أدلته الشركة الحقيقية في نفس العين، لكن رغم أن التعلق بنحو الشركة الحقيقية الشارع جوز دفع العين وخير المالك الشريك الأعظم الذي يملك أربعة الأخماس، الشريك الآخر جوز له خيره جوز له أن يدفع العين القيمة ولو باعتبار السيرة القائمة على أن من كان عليه الخمس لم يكن دائما يتعين عليه أن يأتي بخمس عين ماله ويدفعه إلى الإمام، كانوا يدفعون القيمة أيضا. إذن فبنحو بالسيرة والأدلة الواردة في باب الزكاة مثلا بعد حمل باب الخمس على الزكاة يقال أن دفع القيمة أيضا مجزٍ بحسب الحقيقة. بأحد هذه أمثال هذه الوجوه التي سوف يأتي البحث عنها مفصلا في محله في مسألة قادمة في خمس أرباح المكاسب، يقال أن دفع القيمة كاف ومجزٍ ولا يتحتم ولا يتعين على من عليه الخمس أن يدفع الخمس من العين التي تعلق الخمس بها. بناء على ثبوت هذه في محل في سائر أصناف الخمس يعمم إلى المقام أيضا، فيقال أنه هنا أيضا هذا الخمس المتعلق برقبة الأرض على الذمي أيضا حال هذا الخمس حال سائر الأخماس، من حيث أن هذا الخمس أيضا في مقام استيفائه ودفعه من قبل الذمي يتخير الذمي أن يدفع خمس العين يقدم خمس الأرض إلى صاحب الخمس، أو يدفع قيمة خمس الأرض كما كان في سائر الموارد. المعدن مثلا من عليه خمس المعدن له أن يدفع خمس قيمة خمس المعدن لا خمس نفس المعدن، هنا أيضا التخير يكون ثابتا كما هو ثابت هناك، من باب أنه يستظهر مثلا أن هذا الخمس المجعول هنا هو نفس ذلك الخمس المجعول في سائر الموارد، أو من باب الإطلاق المقامي مثلا حيث لم يذكر إلا عنوان الخمس والمعهود في الخمس إنما هو هذا التخير، فينعقد إطلاق مقامي على أن هذا الخمس أيضا حاله حال ذاك الخمس في سائر الموارد، من حيث التخير وجواز دفع قيمة الخمس بدلا عن عين الخمس. ومن هنا حكم الماتن بأن الذمي مخير ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها من عين الأرض أو من قيمة الأرض. إلا أن هذا الاستظهار الإنصاف أنه في غير محله، إلا بناء على أن نفهم نحمل اللام في الخمس على العهد، وأن هذا الخمس الموجود في المقام هو نفس ذلك الخمس المشرع في سائر الأصناف، وهذا مصداق مثلا من مصادقه، مورد من موارد ذاك الخمس، أي خمس الغنيمة. وأما إذا لم نحمل اللام في الخمس على العهد، وافترضنا أن هذا تشريع آخر للخمس ولو متعلق بالعين، وتشريع يختص بأرض الذمي، يشبه ذلك الخمس في مقداره، أن مقداره وكمية هذه الضريبة والمالية عبارة عن مقدار خمس الأرض. إذا كان الاستظهار استظهار الخمس في الأرض بملاكي بهذا الملاك، لا بملاك العهدية، بملاك استظهاري بملاك المنشأ الثاني المتقدم من المنشأين، الفتوى المشهور، الاستظهار المشهور، وهو أن هذا التركيب ظاهره أن المحذوف المتعلق المحذوف الذي يتعلق به الخمس ما هو المذكور وهو الأرض. بناء على هذا الاستظهار يكون حينئذ ظاهر هذا التركيب أن الخمس هنا متعلق بالعين، وظاهره الشركة الحقيقية في العين. خمس الأرض يكون لصاحب الخمس، لولي الخمس، وحينئذ لا ينعقد دلالة على أن هذا الخمس أيضا كخمس الفائدة فيه تخيير لمن عليه الخمس، لأنه لم يكن اللام للعهد لكي يكون بالظهور في الإشارة إلى ذاك الخمس وثبوت نفس ذلك الخمس في المقام يستفاد هذه الخصوصية، فلا يتم هذا المدرك لهذا الاستظهار. كما لا يتم الإطلاق المقامي، إذ لا وجه لأن يقال بأنه حيث لم يبين كيفية دفع هذا الخمس فيقال أنه هنا أيضا يدفع الخمس كما يدفع في سائر الموارد، وحيث أنه في سائر الموارد كان يجوز أن يدفع القيمة وكان من عليه الخمس مخيرا، فهنا أيضا من عليه الخمس يكون مخيرا. هذا الإطلاق المقامي أيضا غير تام من هنا، باعتبار أنه عندما كان ظاهر هذا التركيب تعلق الخمس بنفس الرقبة، رقبة الأرض، فيكون ظاهره الإشاعة، وهذا الظهور لا وجه لرفع اليد عنه بعد فرض أن هذا الجاعل غير ذاك الجاعل، وأن اللام ليس للعهد، وأنه مجرد يوجد تشابه بين هذا الخمس وذلك الخمس في الكمية والمقدار، مقدار الضريبة. وأما ظاهر التركيب تعلقه بالعين، وهو ظاهر في الشركة الحقيقية، والشركة الحقيقية حكمها الأولي وأثرها الأولي أنه لا يمكن لأحد الشريكين أن يدفع قيمة حصة شريكه إليه، بل يكون لشريكه أن يطالبه بعين حصته، ولا يجوز له أن يمتنع عن ذلك ويلزمه بأخذ القيمة، فلا تخير حينئذ في المقام. نعم، لو قيل مثلا أن العمل الخارجي للذميين لم يكن بدفع خمس عين الأرض إلى مثلا الخلفاء أو إلى من هو ولي الخمس، وإنما كانوا يدفعون قيمتها، مثلا لو أريد إدخال السيرة الخارجية والعمل الخارجي الذي كان عليه العمل خارجا لافتراض تحقق ظهور مثلا على أساس هذه المناسبة وهذه الارتكازات العملية التي كانت جارية، حينئذ إذا أريد التمسك بالسيرة الخارجية، حينئذ صحيح أن السيرة الخارجية لم تكن على دفع عين خمس الأرض، وإنما كان يدفع قيمتها أو محصولها، إلا أن التوجه إلى السيرة في باب الأراضي أرض الذمي يكون حينئذ منبها لعدم صحة أصل هذه الفتوى، لأن السيرة العملية كما قلنا فيما سبق كانت على أن الخمس أصلا يؤخذ من محصول الأرض، لم يكن يؤخذ الخمس من نفس الأرض ومن رقبة الأرض، فالتمسك بتلك السيرة حينئذ التنبه إليها يوجب تغير ظهور الرواية حينئذ كما قلنا. ولهذا نحن فيما سبب استندنا إلى السيرة لإثبات أن الرواية أصلا غير ظاهرة في تعلق الخمس بالرقبة بل بالمحصول، ويكون نحو جزية في الواقع كانت تؤخذ من الذميين على الأراضي التي كانت بأيديهم، سواء كانت أرض جزية أو انتقلت إليهم من خلال الشيء الشراء والمعاوضة من المسلمين. يعني السيرة التي كانت موجودة خارجا كانت على أخذ الخمس من المحصول لا من نفس العين، وهذا هو معنى ما قلناه من أن التوجه إلى السيرة ينافي أصل مبنى هذا الاستظهار لفتوى المشهور من هذه الرواية. وعلى كل حال فالسيد الماتن هنا كأنه حكم بأن هذا الخمس حاله حال سائر الأخماس، من حيث أنه يتخير من عليه الخمس بين دفع العين أو دفعه من العين أو دفعه من دفع قيمته بحسب الحقيقة، وكأنهم فهموا من اللام هنا نوعا من العهدية، أو أن هذا الخمس كذاك الخمس تماما من حيث تمام الأحكام والخصوصيات والآثار، استفادوا إطلاقا مقاميا أو عهدية في اللام فاستظهروا هذا الاستظهار، إلا أن كلا التقريبين غير تام كما أشرنا إليه. ومن الحيثيات التي يشير إليها السيد الماتين أنه إذا انتقلت هذه الأرض إلى الذمي وهي مشغولة بالزرع أو بالبناء، لا إشكال في أن البناء أو الغرس والشجار إنما يكون ملكا للذمي، ولا ينتقل من نفس البناء والغرس كما قلنا شيء إلى ينتقل خمس الأرض إليهم. حينئذ هل يكون على هذا الذمي أن يدفع أجرة الأرض بمقدار خمسها إلى أصحاب الخمس، أو له الحق في أن يبقي غرسه أو بناءه الذي ملكه ولو تبعا ضمن ملك الأرض وشراء الأرض؟ هل له حق إبقاء بنائه أو إبقاء غرسه في هذه الأرض مجانا وبلا أجرة؟ هل أن انتقال الأرض المبنية أو المغروسة إلى الذمي يوجب أن يكون حق الذمي في البناء بنحو بحيث يعفى من الأجرة ويكون منفعة الأرض من حقه لأنه اشتراها مبنية فالبناء له، فيكون استيفاء البناء ومنفعة البناء واستيفاء منفعة الأرض من جهة البناء أيضا له مجانا، أو يجب عليه أن يدفع أجرة بإزاء بمقدار خمس الأرض، يدفع خمس أجرة الأرض بحسب الحقيقة، خمس أجرة إشغال الأرض بالبناء، خمس هذه الأجرة لا بد أن يدفعها لأصحاب الخمس، فله حق في البناء لكن بالأجرة لا بلا أجرة. اختار المحقق العراقي قدس سره في شرحه على التبصرة أنه اختار الثاني، وهو أن هذا الإنسان الذمي حيث أنه كان قد اشترى الأرض مشغولة بالبناء، إذن فحق البناء له وحق إشغال الأرض بالبناء يكون له مجانا وبلا عوضين وبلا أجرتين، لأنه كان بالحق، كان من حقه ذلك، اشترى كان بناؤه بناء غير عدواني أو بناء محق فيه. واختار المشهور الثاني أنه لا بد لهذا الذمي أن يدفع أجرة استيفاء الأرض بمقدار الخمس، ومنهم السيد الماتين. ومنهم السيد الماتين أن يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته، لابد أن يدفع الإجارة إذن الذمي، وهكذا في دين تعبيره، وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة، فعلى الذمي دفع الأجرة بمقدار خمس الأرض إلى أصحاب الخمس. استدل المحقق العراقي قدس سره في شرحه على التبصرة بأن هذا الإشغال هذا البناء حيث أنه كان ملكا للذمي وانتقل إلى الذمي البناء، وكان هذه الأرض كانت هذه الأرض مشغولة بالبناء أو بالغرس حينما انتقل إلى الذمي، فيكون لصاحب البناء ولصاحب الغرس لا محالة حق في بنائه وزرعه وفي إشغال الأرض ببنائه أو زرعه إلى أمده. فإذا كان بحق حينئذ هذا الحق الذي كان له يؤدي لا محالة إلى أنه يكون له لا يجب عليه أن يدفع الأجرة. حاله قال هكذا، قال شأن المقام شأن كل مورد تنتقل الأرض فيه إلى الغير بوصف كونها مشغولة للغير عن حق أو بحق، كما إذا كان الإنسان مثلا قد آجر أرضه لشخص مدة سنة أو أكثر، فذاك الإنسان الذي استأجر الأرض زرع وغرس في هذه الأرض ثم باع هذا الإنسان رقبة الأرض، هنا عندما يبيع رقبة الأرض هل يحق للمشتري أن يأخذ أجرة في قبال السنة التي كان المستأجر الذي استأجر الأرض سنتان وعلى أساس حقه الناشئ من الاستئجار أشغل الأرض بالبناء أو أشغل الأرض بالزرع، هل يحق للمشتري الأرض أن يطالب ذاك المستأجر أن يدفع له أجرة على هذه السنة؟ لا يستحق، لأن إشغاله كان بحق حيث أنه أشغله بالزرع بالغرس أو بالبناء حينما كان ملكا لمالكه وقد آجره منه، فلم يكن قد غصبه ولم يكن عرقه وبناؤه عرق ظالم بالاصطلاح الفقهي، ولم يكن بغير حق، كان بحق في كل مورد يكون إشغال الأرض بحق. إذا انتقلت رقبة الأرض إلى الغير تنتقل الرقبة إلى الغير وصاحب الحق له حق استيفاء تلك المنفعة إلى الأمد الذي كان له الحق ولا يجب عليه أن يدفع الأجرة. فحال هذه الأرض التي انتقلت إلى الذمي وهي مشغولة بالبناء ثم فكان مالكا للبناء، فكان البناء من حقه والغرس من حقه، ثم انتقل خمس الأرض إلى أصحاب الخمس، انتقل خمس الأرض إلى أصحاب الخمس، وكان حين الانتقال إلى أصحاب الخمس هذا الخمس أيضا كسائر أخماس الأرض مشغولا ببناء عن حق، مشغولا ببناء لمالك كان محقا في هذا البناء، لم يكن غاصبا لم يكن معتديا حينئذ. فحينئذ تنتقل الرقبة مسلوبة هذا الحق منه، ويكون هذا الحق حقا لمن كان له البناء بحق ولمن كان له الإشغال بحق، حينئذ لا ينبغي أن يدفع أجره، يكون هذا في حقه مجانا. حاله حال سائر موارد انتقال الأرض رقبة الأرض إلى الغير بوصفها مشغولة للغير عن حق، هذا تعبيره. هذا الاستدلال واضح الجواب غير صحيح، فإنه قد وقع خلط في هذا الاستدلال بين كون الإشغال عن حق وبين حق استيفاء منفعة الأرض مجانا، فإنه هناك مسألتان بحسب الحقيقة، مسألة أن الإشغال هل هو عدواني حينما وقع أو أن الإشغال ليس عدوانيا، كان الإشغال بالبناء أو الغرس عن حق، هذا ميزانه أن يكون حين الإشغال صاحب البناء كان يجوز له أن يشغل، إما لكونه مالكا أو لكونه مأذونا عن المالك أو لكونه مستأجرا ومالكا لمنفعة الاستيفاء لمنفعة البناء فيكون البناء عن حق، هذه مسألة. توجد مسألة أخرى، أن هذا الإنسان قد الذي يبيع رقبة الأرض تنتقل إليه رقبة الأرض، تكون الرقبة المباع عليه والمنتقل إليه الرقبة العين مسلوبة المنفعة إلى مدة، بحيث منفعتها إلى مدتين إلى زمانين سنة أو سنتين أو إلى أن ينتهي الزرع أو إلى أن ينتهي البناء، تكون هذه المنفعة مملوكة للغير في ضمن عقد إيجار مثلا أو صلح أو أي معاوضة من المعاوضات، فتنتقل الرقبة مسلوبة المنفعة. إذا كانت انتقال الرقبة بنحو انتقال الرقبة ومسلوبة المنفعة، سواء كانت مشغولة هذه المنفعة أو لم تكن مشغولة ومستوفات هذه المنفعة، هنا لا يحق للصاحب الثاني الطولي للأرض صاحب رقبة الأرض أن يطالب من له تلك المنفعة أن يطالبه بالأجر على استيفاء المنفعة وإشغال الأرض، باعتبار أنه من الأول هذا حقه وملكه بمقدار الرقبة مسلوبا منها المنفعة للمدة الفلانية. وأما محل كلامنا ليس الأمر فيه هكذا، محل كلامنا فقط هذا الإنسان الذمي لم يسلب منفعة، لم يملك منفعة الأرض، لأن الأرض خمسها لصاحب الخمس ومنافعها أيضا بالتبع لصاحب الرقبة، لم يتملك على صاحب الخمس منفعة هذا الخمس، منفعة خمس الأرض إلى مدة، وإنما كان إشغاله بحق، بمعنى أنه حينما اشترى الأرض اشتراها مبنية، فاشترى البناء واشترى الأرض معا، فكل منهما له هذه الأرض أيضا له، فبناؤه على الأرض كان بحق، أي لم يكن عدوانيا، لم يكن ظلما، إلا أن كون البناء لم يكن عدوانيا ولم يكن ظلما وكان بحق مطلب، وكونه يملك منفعة الأرض إلى المدة الفلانية فالأرض تنتقل رقبتها مسلوبة المنفعة إلى الغير مطلب آخر، أحدهما لا يلازم الثاني. البناء هنا للذمي، وحينما بنى الذمي أو ملك البناء الذمي كان إشغال الأرض بالبناء بحق، أي لم يكن عدوانيا، هذا مطلب، وكون منفعة الأرض ملكا للذمي والآن رقبتها مسلوبة المنفعة تنتقل إلى خمسها، خمس الأرض ينتقل مسلوبة المنفعة إلى صاحب الخمس مطلب آخر، الأول لا يلازم الثاني. غاية ما يقتضي كون الأرض انتقلت مشغولة بالبناء إلى الذمي أن ملك الذمي للبناء، وبالتالي إشغال البناء للأرض بحق ليس بباطل، يعني ليس بعدوان، ليس بظلم، لكن هذا الحق شيء، وكون المنفعة ليست مملوكة لصاحب الأرض هذا مطلب آخر. فإذا كان نصف الأرض، خمس الأرض، كل الأرض لشخص آخر، حينئذ منفعة الأرض التي الآن يستوفيها صاحب البناء هذه المنفعة ليست ملكا لصاحب البناء، وإن كان حينما كان مالكا للبناء كان ملكه للبناء المستلزم للإشغال ملكا بحق لا بظلم وعدوان وتعدي. إذن فكون الأرض مشغولة، كونه يملك البناء ويكون إشغال البناء للأرض بحق مطلب، وكون الأرض منفعتها مملوكا لصاحب البناء مطلب آخر، وقع خلط بين هذين المطلبين في كلام المحقق العراقي. غاية ما يقتضي انتقال الأرض إلى الذمي وهي مشغولة بالبناء بحق أن صاحب البناء لم يكن معتديا حينما ملك البناء وملك الأرض حين البناء، لأنه كان مالكا للأرض أيضا لم يكن معتديا، لكن هذا لا يقتضي. أن تكون منافع الأرض مملوكة للمالك حينما ينتقل جزء من الأرض إلى أصحاب الخمس، حينما ينتقل جزء من الأرض إلى أصحاب الخمس تنتقل الرقبة بما لها من المنافع، ولم يكن هناك دليل، ليس بالبين دليل أو عقد أو إيجار اقتضى أن الرقبة مسلوبة المنفعة تنتقل إلى أصحاب الخمس، حتى يقال لا يمكن أن يؤخذ منه أجرة على هذه المنفعة. إذا كانت الرقبة تنتقل إلى صاحب الخمس مسلوبة المنفعة حينئذ لا يجوز أخذ الأجرة عليها، أما إذا كانت تنتقل إلى صاحب الخمس بمنافعها إذن فهذه المنفعة التي يستوفيها الآن الذمي لا بد أن يدفع أجرة عليها، لأنها منفعة للغير والغير لا يعطيها مجانا وبلا عوض إلى هذا الإنسان. إذن فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من استحقاق صاحب الخمس لأجرة خمس الأرض، وأن الذمي لا بد له أن يدفع الأجرة. وحينئذ فولي الخمس يستطيع أن يأخذ أجرة المثل مثلا عما أشغله إذا كان لم يدخل في عقد معه من الأرض من استيفاء الأرض، ويمكنه أيضا أن يأخذ أجرة مسماة يدخل معه في عقد الأجرة ويقول يبقى الأرض هكذا تحت إجارتك فيدفع أجرة خمس الأرض إلى ولي الخمس إذا رأى مصلحة في ذلك. استشكل بعض الأعلام في إمكان أخذ أجرة المسمى ووافق على أخذ أجرة المثل، قال أجرة المثل معقول يمكن لولي الخمس أن يأخذ أجرة المثل، أما أن يعقد إيجارا ويأخذ أجرة المسمى على من الأرض من خمس الأرض، الحاكم الشرعي استشكل في جواز ذلك بمقدار نصف الخمس لا بمقدار كل الخمس، قال لأن الخمس نصفه للإمام ونصفه للسادة الفقراء، وحينئذ بالنسبة لنصف الخمس حيث أن الحاكم الشرعي له التصرف فله أن يؤجر نصف الخمس ويأخذ أجرة المسمى، لكن النصف الذي يكون حقا للسادة الحاكم الشرعي ليس له الولاية على أن يؤجر حق السادة إلى الغير إلى الذمي ويأخذ أجرة في ذلك، لأن هذا النصف الحاكم الشرعي مجرد ولي عليه في الإيصال في إيصاله ودفعه إلى السادة الفقراء، أما الولاية بأكثر من ذلك من الإيصال والصرف على الفقراء يحتاج إلى دليل، بأي دليل يجوز للحاكم الشرعي أن يتصرف في المال الذي لم تثبت ولايته عليه إلا بمقدار إيصاله الولاية على دفعه وإيصاله إلى أصحابه، وأما أن يؤاجره ويأخذ أجرة ويدفع الأجرة إلى أصحاب المال هذا أمر يحتاج إلى دليل، ونفوذه يحتاج إلى ثبوت الدليل على صحة مثل هذه الولاية. ومن هنا خالف مع السيد الماتن، لأن السيد الماتن قال في عبارته أنه يحق، هكذا قال بلي ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته أن يؤجره عليه ويأخذ الأجرة بحسب الحقيقة، قال لا يحق له أن يؤجره. نعم إذا لم يقع أجرة واستوفاه الذمي بالنسبة لما سبق أجرة المثل يستطيع أن يأخذ، أما إذا أراد أن ينشئ عقد الإجارة فلا يمكنه أن ينشئ عقد الإجارة بأكثر من نصف الخمس بمقدار سهم الإمام الذي هو نصف الخمس، يمكنه أن ينشئ عقد الإيجار لأن له الولاية على ذلك، له الولاية على الإمام لكن ليس له الولاية على الفقراء السادة باعتبار أنه لم تثبت الولاية بهذا المقدار. هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة، أولا أن هذا مبني على أن يقال بأن الخمسة نصفه ملك للإمام ونصفه ملك للسادة، وسوف يأتي أن الخمسة لا دليل على التنصيف فيه من حيث الملكية. نعم هناك دليل على التنصيف من حيث المصرفية لكن من حيث الملكية المستظهر من الأدلة أن الخمسة كله ملك لمنصب الإمامة وليس الفقراء السادة إلا مجرد مصرف للخمس، فبناء على هذا المبنى الآخر سوف لا يبقى موضوع حينئذ لهذا الإشكال، فيكون كله ملكا لمنصب الإمامة والحاكم الشرعي، حيث أنه له الولاية لما يرجع إلى منصب الإمامة والحاكمية، فله حينئذ إذا وجد مصلحة أن يؤاجر هذه الأرض الخمس على الذمة. وثانيا، لو فرض اختيار المسلك الآخر الذي يرى أن الخمسة نصفه ملك للسادة ونصفه ملك للإمام، فهو فرق، فالتنصيف في باب الخمس بلحاظ الملكية لا بلحاظ مجرد المصرفية. لو قلنا بذلك أيضا في كلا النصفين، لأن هذا النصف الذي هو ملك للسادة ليس ملكا لأشخاص السادة، هذا ملك لجهة السادة، نظير الأوقاف العامة التي يكون المال موقوفا على جهة عامة من الجهات، فيكون بحسب الحقيقة المالك للنصف الثاني شخصية حقوقية لا شخصية حقيقية، ليس أشخاص السادة هم المالكون، الأشخاص السادة يملكون بالقابض، السيد الفقير يملك الخمس حينما يقبضه، وإلا قبل القابض المالك الجهة الكلية والعدوانية عنوانه السادة والفقراء السادة. والحاكم الشرعي له ولاية على الجهات الكلية، كل الجهات العامة، الجهات والشخصيات القانونية والحقوقية الكلية العامة، هذه العناوين العامة تحتاج إلى متولي، ولها متولي بحسب الحقيقة، ومتوليها نفس الحاكم الشرعي. الجهات العامة في الفقه الإسلامي كعنوان الفقراء وعنوان المسلمين وعنوان السادة وعنوان العناوين العامة، كلها يوجد ولاية بحسب الحقيقة للحاكم الشرعي عليها. صحيح المالك ليس نفس الحاكم الشرعي لا بشخصه ولا بمنصبه، المالك تلك الجهة العنوانية الحقوقية القانونية، إلا أن هذه الجهات العامة بحاجة إلى ولي، فإن الجهات العامة لا تترك بلا ولي، فحينئذ يستكشف وجود ولي لها ولو من باب الحسبة، إما من باب أدلة الولاية للفقيه والحاكم الشرعي، أو من باب الحسبة الذي يقبل في مثل هذه الموارد، فإن هذا من موارد القدر المتيقن من الولاية للحاكم الشرعي. حينئذ تكون بحاجة إلى متولي هذه العناوين العامة والممتلكات العامة، وحينئذ المتولي لها عبارة عن من؟ عن الحاكم الشرعي. وحينئذ لا إشكال في أن هذا المتولي المستكشف بدليل الولاية، الحاكم الذي هو متولي المستكشف توليه بدليل الولاية أو بدليل الحسبة، يستفاد من ذاك الدليل أن له الولاية على التصرف في ذلك الوقت في ذلك الملك بما يكون في صالح تلك الجهة، كل ما يكون في صالح تلك الجهة العامة يكون له الولاية في مقام التصرف وتناول ذلك المال المملوك لتلك الجهة العامة. فإذا رأى الحاكم الشرعي أن من مصلحة جهة السادة وفقراء السادة أن يؤجر هذه الأرض الآن على الذمي وتدفع إيجار هذا الخمس إلى هؤلاء، هذا أصلح للجهة العامة، وإن لم يكن أصلح لهذا السيد الفقير، فإن الميزان ليس هذا السيد، ليس هذا هو المالك، المالك عنوان الجهة وهو عنوان وشخصية قانونية. إذا وجد مصلحة، إذا لم يجد مصلحة لا يجوز له حينئذ، وذاك خلف خارج عن الفرض في تمام الموارد لا يجوز إذا لم يكن هناك مصلحة. وأما إذا كان هناك مصلحة في الواقع للعنوان العام، حينئذ هذه المصلحة بنفسها تكون داخلة ومحققة لولاية هذا الحاكم الشرعي على التصرف الذي يكون بصالح تلك الجهة. إذن فإذا كان هناك مصلحة للجهة العامة له أن يؤجر حينئذ ويصرف واردها وحاصلها وريعها على تلك الجهة العامة التي هي الفقراء السادة في هذا المثال. فعلى كلا التقديرين وكلا المبنيين لا ينبغي الإشكال في ثبوت الولاية بهذا المعنى في محل الكلام. هذا أيضا ما يرجع إلى حيثية ثالثة أو رابعة، الحيثية الخامسة، الخامسة صارت هي الحيثية الخامسة في هذا البحث، أنه قال السيد المعتمد بأن الذمي يتخير فيما إذا كانت الأرض مشغولة بالبناء أو الغرس، يتخير الذمي بين دفع خمس الأرض عينان أو قيمتان وبين دفع الأجرة، أجرة الخمس، وليس لولي الخمس أن يجبر الذمي على أن يدفع عين الأرض بأن يقلع بناءه ويهدم بناءه ويقلع غرسه لكي يأخذ عين الأرض. هل الذمي مخير بين الأمور الثلاثة، بين أن يدفع العين ويدفع القيمة أو أن لا يدفع لا العين ولا القيمة إذا كانت الأرض مشغولة بالبناء أو الزارع؟ لا يدفع لا العين ولا القيمة، ويدفع لصاحب الخمس أجرة خمس الأرض، أجرة المثل، أجرة المسمى حسب العقد الذي يتفق. فهل التخيير الثابت في حق التخيير له طرفان فقط، العين والقيمة؟ وأما إذا لم يدفع لا العين، عين الخمس خمس الأرض، ولا قيمة خمس الأرض، يمكن حينئذ للولي أن يقلع غرسه ويقلع يهدم بناءه لكي يأخذ العين، حيث أن الخمس متعلق بالعين. السيد المعتن قال أن التخيير تخيير ثلاثي، بمعنى أنه ليس لولي الخمس إجباره على أن يدفع العين بأن يقلع الغرس أو يقلع أو يهدم البناء، إذا كان مستعدا أن يدفع الأجرة حينئذ ليس له أن يمانع عن ذلك، ويلزمه بأن يقلع بناءه ويرفع بناءه. إذن هذا معناه أن التخيير بحسب الحقيقة، التخيير في حق الذمي تخيير ثلاثي، وهذا هو الذي نسب إلى المشهور في كلماتهم، فإن أكثر من عبر في المقام هكذا قال يتخير بين أن يأخذ العين أو القيمة أو الإجارة، يأخذ إجارة خمس الأرض، ويتخير الذمي في أن يختار أحد الشقوق الثلاثة، وهذا معناه أن الذمي إذا اختار الثالث أن يدفع الأجرة ليس لصاحب الخمس ولولي الخمس أن يلزمه بأن يقلع الغرس ويقلع البناء ويعطيه خمس الأرض بمقدار الخمس، أو أن يلزمه بأن يدفع القيمة، بل يضطر ولي الخمس أن يقبل الأجرة ويكتفي بالأجرة. فليس لولي الخمس قلع الغرس وهدم البناء، هذا هو المشهور، إنما الكلام في وجه هذا، بعد أن كان ولي الخمس مالكا لخمس الأرض ومالكا لمنفعة الأرض بمقدار الخمس، مالكا لمنفعته، كيف يحكم عليه بأنه لا يجوز له أن يطالب بعين منفعته التي يملكها، بل يجبر بأن يكتفي بأخذ الأجرة إذا دفع الذمي المالك للبناء أو المالك للغارس أن يدفع الأجرة؟ لا، والبحث هنا لا ينبغي أن يجعل فيما إذا كانت الأرض مشغولة بالبناء أو بالغرس من أول الأمر، وأما إذا كانت الأرض غير مشغولة ولم يدفع الذمي خمسها وإنما أشغلها بالبناء بعد الشراء أو بالغرس بعد الشراء، هنا سوف يكون بناؤه أو غرسه عدوانيا على كل حال، لأنه بنى وغرس من دون إذن من صاحب الخمس، وهنا لا إشكال، لا ينبغي الإشكال فيما أن إذا كان البناء بعد الشراء وبلا إذن صاحب الخمس ف فيكون إشغال الخمس عدوانيا وغصبا من قبل الذمي حينئذ في مثل هذه المواقف. لا تخير بحسب الحقيقة، يعني يمكن لصاحب الخمس أن يلزم الذمي بأن يدفع إما قيمة الخمس أو يدفع العين، ولا يكفي ولا يوافق على أخذ الأجرة، فله أن يقلع بناءه ويقلع غرسه بمقدار الخمس، لأنه هذا الغرس والبناء غرس من دون حق، غرس عدواني ومن دون حق، وليس لعرق ظالم حق، وهذا أمر لا إشكال فيه فقهيا ولا أيضا عقلائيا. هذا وإلا لجاز لكل أحد أن يأتي ويغصب أرض الغير ويبني فيه بناء أو يزرع فيه زرعا ثم يقول خذ الأجرة مني، وليس له حق أن يهدم زرعه أو بناءه، وهذا واضح البطلان عقلائيا وفقهيا، وقد دلت عليه أيضا بعض الروايات كما أشير إلى ذلك. إذن فالبحث فيما إذا كان، وفرض السيد الماتن أيضا في هذا الفرض، أنه هكذا تعبيره، إذا كانت مشغولة، تعبير السيد الماتن هكذا، إذا انتقلت إليه وكانت مشغولة، إذا كانت مبنية، بلي تعبير السيد الماتن أيضا ظاهر فيما أنه في أن هذا البناء أو الغرس كانت فيه حينما انتقل، انتقلت الأرض بالشراء أو بغيره من المعاوضات إلى الذمي، فموضوع البحث فيما إذا كان البناء وإشغال الأرض بالبناء بحق لا من باب العدوان، وإلا هناك ذاك لا إشكال في جواز غرس قلع غرسه وهدم بنائه، لأنه غصب بمقدار الخمس. حينئذ لا بد من البحث عن مبنى هذا الشيء الذي ذهب إليه المشهور، وهو أن الذمي مخير بين الأمور الثلاثة، بين دفع الخمس عينا أو دفع الخمس قيمة الخمس أو دفع أجرة الخمس، وليس للولي أن يطالبه بقلع غرسه أو هدم بنائه، بل عليه أن يوافق بأخذ الأجرة. ما هو الدليل على ذلك؟ هذا ما يأتي إن شاء الله في الليلة القادمة. أحكام استيفاء وكيفية استيفاء هذا الخمس، انتهينا إلى الحيثية الرابعة أو الخامسة، وهي أنه هل يجوز لولي الخمس أن يطالب الذمي بعين الأرض أو قيمتها إذا كانت الأرض مشغولة بالبناء أو الغرس الراجعين إليه إلى الذمي، فيمكنه أن يجبره بأن يقلع غرسه أو يهدم بناءه ويأخذ العين أو يدفع القيمة، أو ليس عليه ذلك، فلو دفع الذمي أجرة خمس الأرض لم يجز للولي الخمس أن يجبره على أخذ العين وعلى قلعه. وهذا معناه بحسب الحقيقة أن التخيير، إذا قلنا بأنه ليس لولي الخمس أن يجبر الذمي على قلع الغرس، يعني ليس لولي الخمس أن يقلع غرسه ويهدم بناءه، بل عليه أن يقبل بالقيمة، معناه أن التخيير للذمي من أول الأمر في مورد وجود الزارع تخيير بين ثلاثة أمور، بين أن يدفع العين أو يدفع قيمة العين، قيمة خمس العين، أو يدفع أجرة خمس الأرض مدة زرعه أو مدة بنائه مع دفع العين أو القيمة بعد انتهاء مدة الأجرة بالنسبة لأصل العين. معناه أنه بالنسبة إلى هذه الفترة التي يستلزمه الزارع والغارس لصاحب الغارس وهو الذمي، بالنسبة لهذه المدة ليس لولي الخمس ولصاحب الخمس أن يطالب بالعين وبمنفعتها في هذه المدة، بل بنفس منفعتها، بل فقط يمكنه أن يأخذ الأجرة إذا وافق صاحب الغرس على دفع الأجرة عليه. فالتخير من الأول تخير ذو ثلاثة أطراف: إما أن يدفع العين بأن يقلع هو زرعه ويسلم خمس الأرض إلى صاحب الخمس، أو يدفع قيمة خمس الأرض فهو يملك العين، أو يدفع الأجرة لهذه المدة وبعد ذلك يدفع بعدما تنتهي المدة وينتهي غرسه يدفع خمس العين مثلا لصاحب الأرض لصاحب الخمس. وهذا قلنا أن المشهور هنا هو أنه ليس لولي الخمس وليس لصاحب الخمس أن يقلع الغرس، أي أن التخير ذو ثلاثة أطراف. وهذا هو مقصود صاحب الحدائق حينما عبر صاحب الحدائق تعبيره في هذه المسألة بهذا الشكل، قال أنه يتخير ولي الخمس، أسند التخير إلى ولي الخمس، قال يتخير الولي أي صاحب الخمس بين أخذ خمس العين، أخذ العين أو أخذ الأجرة، بين أخذ العين أو إبقاء العين عينا أو قيمة، أو إبقاء العين بيد الذمي وأخذ إجارة على خمس الأرض. ثم قال: وهذا التخيير لولي الخمس لا إشكال فيه فيما إذا كانت الأرض غير مشغولة ببناء أو غرس، وأما إذا كانت الأرض مشغولة ببناء أو غرس فحينئذ هذا التخيير غير ثابت لولي الخمس، يعني لا يمكن لولي الخمس أن يطالب الذمي بأخذ العين أو القيمة، لا يمكنه أن يطالب بأخذ العين، بل يتعين عليه التخير ينتفي في حقه، يتعين عليه أن يقبل الأجراء ويأخذ الارتفاع والأجراء من منفعة خمس الأرض التي تركها بيد الدمي مشغولة ببنائه أو غرسه. فقال أن التخيير تخيير الولي إنما يكون في صورة عدم اشتغال الأرض بالغرس أو البناء حين الانتقال إلى الذمي، وأما إذا كان مشغولا حين الانتقال فلا تخييرا، أي يتعين عليه أن يأخذ الأجرة، والتخيير للذمي لصاحب الغرس لا لصاحب الأرض، لا لصاحب الخمس خمس الأرض. وهذا التعبير اعترض عليه صاحب الجواهر، قال أنه الصحيح أن التخير في هذه الحالة أيضا باقي لولي الخمس، أيضا ولي الخمس مخير في صورة اشتغال الأرض بالبناء أو الغرس حين الانتقال إلى الدمي، أيضا يكون ولي الخمس مخيرا بين أخذ العين عين الأرض وبين أخذ الأجرة. قالت الأم: إذا أخذ العين ليس له أن يقلع الغرس أو يهدم البناء، أيضا هذا التخيير ثابت في حالة اشتغال الأرض، لكن ليس لولي الخمس حينئذ أن يقلع الغرس، فالتخيير ثابت على كل حال لكن ليس له أن يقلع الغرس. ووافق على هذا الكلام بعض الأعلام، وافقه صاحب المستمسك قدس السر حيث نقل كلام صاحب الجواهر ووافقه. وهذا الإشكال غير وارد على صاحب الحدائق، إشكال كأنه وقع فيه وهم لفظي لا معنى لأن يقال أن صاحب الخمس ولي الخمس مخير أيضا في حال الاشتغال بين أخذ العين وبين الأجرة. غاية الأمر: لو أخذ العين ليس له أن يقلع الغرس، فإنه إذا لم يكن له أن يقلع الغرس معناه لم يأخذ العين، إذ ليس المأخوذ مقصود من أخذ العين تملك العين، وخمس الأرض خمس العين مملوك لصاحب الخمس لا كلام فيه. فالمقصود من أخذ العين لكن ليس له أن يقلع الغرس أي شيء. هل المقصود أن يأخذ العين بمعنى أنه يستولي على العين ويستولي على الغرس بمقدار الخمس، وله أن يستولي عليه بأن يقلع غرسه؟ هذا خلف ما فرض أنه ليس له أن يقلع الغرس. أو المقصود أن يملك العين، ولأنه مالك للعين يكون العين أيضا له، وحينئذ الغرس يبقى في العين قاتر، أم لا يقلع الغرس ولا يأخذ أجرة على الغرس، فهذا أيضا غير مقصود، لأن المفروض أنه الأجرة على كل حال من حق صاحب الأرض وصاحب الخمس، لا من حق صاحب الغرس. إذن فأي معنى لهذا التخيير للولي؟ إذا افترضنا أن هذا الولي ليس له أن يقلع الغرس، ليس له معنى إلا أن يتعين عليه أن يأخذ الأجرة، لأن المفروض أن الأجرة لا بد أن تؤخذ، وأن منفعة الأرض ليست مجانية لصاحب الغرس. فبعد فرض أن المنفعة ليست مجانية، فأخذ العين لكن عدم قلع الغرس عبارة أخرى عن أخذ الأجرة. أخذ العين وعدم قلع الغرس عبارة أخرى عن أنه يتعين عليه أن يأخذ الأجرة، ولا يمكنه أن يلزم صاحب الأرض صاحب الغرس بأن يأخذ غرسه ويقلع غرسه ليسلمه عين الأرض ويتصرف فيه كما يشاء. إذن فهذا هو عبارة أخرى، فرض أنه ليس له أن يقلع الغرس فرض عدم التخيير، فرض أن صاحب الخمس ليس له أن يجبر أن يقلع الغرس أو يجبر المالك للغرس أن يقلع غرسه، بل يتعين أن يبقي الغرس فيه، عبارة أخرى من أنه يتعين عليه أخذ الأجرة، لأنه ليس مجانا فلا بد أن يأخذ الأجرة. هذه عبارة أخرى عن ما ذكره صاحب الحدائق من أنه في فرض كون الأرض مشغولة يتعين أخذ الأجرة، ليس هناك تخيير لولي الخمس بين أخذ العين وبين أخذ الأجرة. المقصود بالتخيير هو هذا، يعني معنى التخيير، مو المقصود أصلا، معنى التخيير هنا هو أن صاحب الخمس يمكنه أن يأخذ عينه ويتصرف فيه ما يشاء، وذلك لا يكون إلا بأن يكون له أن يقلع هذا الغرس. أما إذا لم يكن له أن يقلع الغرس والغرس باق لصاحب الغرس في هذه الأرض، وإنما له أن يأخذ أجرتها، فهذا هو التعيين، هو عبارة أخرى عن تعين أخذ الأجرة والارتفاع وعدم التخيير. إذن فهذا الكلام الذي ذكره صاحب الجواهر ووافق عليه في المستمسك لا نفهم له معنى معقولا. هذا ما يرجع إلى عنوان هذه الحيث، أنه هل يكون لصاحب الخمس الحق في أن يطالب بعين خمسه أو بقيمته كاملة، بأن يطالب بأن يسلمه العين خالية من كل إشغال، بحيث منفعة العين في هذه المدة تكون تحت تصرف صاحب الخمس، أو ليس له، وهذا لا يكون إلا بأن يكون له حق قلع الغرس والتصرف في الأرض من نحو الذي يريد، أو ليس له ذلك، هذه المنفعة طالما موجودة، الغرس موجود على هذه الأرض، هذه المنفعة لا يجوز لصاحب الأرض أن يفوتها على صاحب الغرس. نعم يجوز له أن يأخذ أجرتها، يأخذ الأجرة عليها، وهذا معناه أنه ليس لصاحب الأرض أن يقلع الغرس وأن يطالب بالعين والتصرف في العين في هذه المدة، مدة الغرس، كما يشاء، بل يتعين عليه أخذ الأجرة، والخيار بيد الذمي، ذاك مخير، إن شاء قلع غرسه وأعطاه العين، وإن شاء أعطاه قيمة العين خمس العين، وإن شاء أعطاه الأجرة. فالتخيير لصاحب الغرس لا تخيير لصاحب الأرض وهو صاحب الخمس بمقدار خمسه. هذا هو عنوان المسألة. والمشهور إذا دفع لا يمكن أن يجبره، الآن لا يمكنه أن يجبره بالقيمة، الآن لا يمكن أن يجبر هذا الإنسان، ليس له التأخير. إذا دف قال يقول له صاحب الغرس أنه أنا لا أريد أعطيك القيمة، سوف أعطيك العين، خمس العين، لكن متى؟ بعدما ينتهي مدة الغرس. بعدما ينتهي مدة الغرس خذ العين، خمس العين، والآن أيضا أعطيك أجرة هذه المدة. فله لصاحب الغرس أن يجبر صاحب الخمس، يقول أنا لا أعطيك الآن أكثر من الأجرة، من أجرة خمس الآب، وأما نفس العين لا أعطيك القيمة لأنه خذ العين. فإنه لا يجب على من عليه الخمس أن يدفع القيمة، يستطيع أن يقول لولي الخمس خذ العين، والعين الآن مشغولة لا يمكنه أن يقلعها صاحب الخمس، لأنه افترضنا أنه ليس عليه أن يقلع. إذن فلا يستحق أن يطالب الذمي إلا بدفع الأجرة الآن، وأما أكثر من دفع الأجرة من القيمة لا يمكن أن يطالبه به، إذ يقول له خذ العين، لكن متى تأخذ العين؟ بعدما ينتهي مدة إبقاء الغرس في الأرض، لأن هذه المدة بحكم أنه ليس عليه أن يقلع غرسه، هذه المدة حينئذ تكون من حق صاحب الغرس، غادر أم يدفع أجرتها. فلا يمكن لصاحب الخمس أن يجبر الذمي الذي هو صاحب الغرس على أكثر من دفع الأجرة، أكثر من ذلك ليس عليه، إلا إذا قلنا أنه له أن يقلع الغرس. إذا قلنا أنه له أن يقلع الغرس، إذن فمعنى أنه له أن يأخذ عين خمسه، وأيضا إذا لم يستطع أن يأخذ قيمة عين خمسه، لكن حيث أنه ليس له أن يقلع الغرس، هذا معناه أن مدة اشتغال الأرض بالغرس هذه المدة لا يمكن لصاحب الخمس أن يفوت، رغم أنه مالك لها لا يمكن له أن يفوتها على صاحب الغرس، وهذا معنى أن صاحب الغرس لو لم يدفع إلا قيمة هذه المدة التي هي الأجرة، قيمة هذه المدة التي هي الأجرة لا بد أن يقبل صاحب الخمس، ولا يمكنه أن يطالبه بأكثر من ذلك، وهو معنى ما يقوله صاحب الحدائق من أن التخيير في هذه الصورة غير موجودين، وهذا واضح. والمشهور ما ذهب هو هذا القول المشهور أنه ليس على صاحب الخمس أن يجبر صاحب الغرس على قلع غرسه، ليس له أن يقلع الغرس فيما إذا كانت مشغولة حين الانتقال إلى الذمي بالغرس أو بالبناء ونحو ذلك، ليس له ذلك، وإنما له أن يأخذ الأجرة فقط، وبعدما تنتهي المدة يأخذ العين، خمس العين. هذا هو المشهور، وإنما الكلام في مدرك هذا القول، لماذا صار هكذا بحيث ولي الخمس هنا انتفى التخيير في حقه بحسب النتيجة، وكان الذمي مخيرا بين أن يدفع الأجرة أو يدفع القيمة أو يدفع العين. الآن كيف صار الأمر هكذا، وما هو مدرك هذا الحق الذي أعطي هنا لصاحب الغرس دون صاحب الأرض بمقدار الخمس وهو ولي الخمس؟ يمكن أن يستدعي ما جاء في كلمات الأعلام في الواقع في هذه المسألة في توجيه كلام الفتوى المشهور، هذه الفتوى التي أفتى بها السيد الماتن أيضا، تقريبا لا بد من ذكرهما مع الملاحظة في كل منهما. التقريب الأول ما ذكره بعض الأعلام، وحاصله أنه هنا بحسب الحقيقة الذمي ملك البناء أو الغرس بما هو بناء أو غرسون، لا بما هو آجرون أو حطبون. ماذا يملك صاحب الغرس الذي هو الذمي حينما اشترى الأرض المغروسة المزروعة أو المبنية؟ ماذا ملك أرضا وبناء على هذه الأرض، أو أرضا وشجرا على هذه الأرض، بما هما أرض وشجر، أرض وبناء. حينئذ فقد تعلق لصاحب للذمي حق بمقتضى تملكه بالشراء، تعلق حقه في تملك البناء بما هو بناء، فالبناء بما هو بناء أو الشجر بما هو شجر ومغروس وحي على الأرض بهذه الحيثية وبهذا العنوان متعلق حق وملك الذمي. فحيثية البنائية أنها مبنية الآن قائمة بذاتها، وحيثية الحياة النباتية في الغرس هذه الحيثية التي لها مالية ولها قيمة مهمة، هذه الحيثية أيضا ضمن حق ومتعلق حق الذمي عندما اشتراه، فهو يملك البناء بما هو بناء، يملك الشجر بما هو شجر ونبات، لا يملك آجر البناء بحيث لو هدم البناء أيضا يقال هذا هو البناء الذي كان يملكه، إذا هدمنا البناء أو قلعنا الشجر حينئذ هذا ليس بناء، هذا شيء آخر، ليس له لا قيمة البناء ولا عنوان البناء، هذا آجر وذاك حطب وخشب، ويختلفان عنوانا وقيمة ومالية. إذن فحق الذمي ليس في ذات الآجر الموجود في البناء أو ذات الخشب الموجود في الشجر أو الحطب الموجود في الشجر، وإنما حقه أكثر من هذا المقدار، حقه في هذا الشيء بما هو بناء، وهذه الحيثية حيثية فيها قيمة كبيرة ومالية كثيرة، هذه أيضا مملوكة له. فإذا كان حقه في البناء بما هو بناء في هذا العنوان، وفي الغارس بما هو غارس لا بما هو حطب، وأترم هذا الحق يستلزم أن يأخذ أن يشغل الأرض، والأرض انتقل بعدما انتقل إليه، انتقل خمسه إلى صاحب الخمس، فمتعلق حقه أشغل أرضا، أشغل الأرض حتى بمقدار خمسه الذي هو متعلق صاحب الخمس، متعلق حق وملك صاحب الخمس. فهناك حق آخر لصاحب الخمس في الأرض، في خمس الأرض الذي ملكه من باب الخمس، ذاك أيضا يكون مالكا لحقه، وذاك حيث أنه مالك بالأرض ولو بمقدار الخمس مالك لمنفعة الأرض أيضا، فإن المنافع تابعة للأصل في التملك، من ملك الأصل ملك المنفعة لا محالة. ومن هنا كان على صاحب الغرس وهو الذمي أو البناء أن يدفع أجرة هذه المنفعة التي تستوفى بغرسه أو ببنائه إلى صاحب الأرض، ولهذا لا يكون هذا مجانيا، لا بد أن يدفع الأجرة كما أشرنا فيما سبق في رد المحقق العراقي قدس سره. حينئذ يكون لكل من الشخصين في الواقع حق في المقام، صاحب الغرس الذمي حقه في الغرس، صاحب الأرض وخمس الأرض وهو ولي الخمس أو صاحب الخمس أيضا له حق في أرضه بما لها من المنافع، خمس الأرض ملك لصاحب الخمس بما لهذا الخمس من منافع من منفعة. حينئذ لا بد أن نراعي كلا الحقين، مقتضى مراعاة كلا الحقين وإعمال كلا الحقين أن يكون حينئذ لصاحب الأرض أجرة أرضه، ولصاحب الحق الغرس لصاحب الغرس ملكية غرسية غرسه وبنائية بنائه، في قبال أن يكون حطب أو أن يقلع، يعني يكون لا يجوز لصاحب الأرض أن يقلع غرسه، لأن لو قلع غرسه معناه فوت عليه حقه وهو حيثية الغرسية والنباتية والحياتية، أو لو هدم بناءه فوت عليه مملوكه مملوك الذمي ومتعلق حق الذمي وهو حالة البنائية. فمن أجل أن يعمل كلا الحقين ويراعى كلا الحقين وينفذ كلا الحقين، لا يجوز حينئذ لصاحب الأرض أن يقلع الغرس، لأنه تفويت لحق ذاك وتفويت لملك ذاك، كما لا يجوز لصاحب الغرس والبناء أن لا يعطي أجرة صاحب الأرض، لأن هذا أيضا تفويت لمنفعة الأرض واستيفاء لمنفعة الأرض من دون عواض، وهذا أيضا تفويت لحق صاحب الأرض. فيكون الجمع بينهما حينئذ بأن لا يجوز لصاحب الأرض أن يقلع الغرس وأن يفوته على ذاك، ولا يجوز لصاحب الغرس أن لا يدفع الأجرة ويأخذ الأرض يستوفي منفعة الأرض مجانا وبلا أجرة، فيجب الأجرة على صاحب الغرس ويجب أن لا يقلع الغرس على صاحب الأرض، وبهذا تثبت هذه النتيجة التي ذكرها المشهور. هذا الكلام بهذا البيان غير فني، واضح المناقشة، وذلك لأنه يقال بأن هذا غاية ما يصنع بحسب الحقيقة. هذا البيان يثبت عدم جواز قلع الغرس من قبل صاحب الأرض ومالك منفعة الأرض، لا يجوز له أن يقلع الغرس أو البناء بلا عوض ومجانا، أما يقلعه مع إعطاء ضمانه وقيمته له. لماذا لا يجوز له؟ لماذا لا يجوز له أن يقلع الغرس وغات الأم يعطي قيمة ما هذا المملوك، يعطي قيمة وبدل هذا المملوك وهو الحيثية البنائية أو حيثية الشجرية والنباتية إلى صاحبه؟ وأي فرق بين صاحب الأرض وصاحب الغرس؟ كما أن صاحب الغرس جاز له أن يفوت، جاز لصاحب الغرس أن يستوفي منفعة أرض صاحب الأرض ويعطيه بدله وهو الأجرة، فإن الأجرة بدل المنفعة وقيمة المنفعة. كيف جاز لصاحب الغرس أن يستوفي مملوك صاحب الأرض وهو منفعة الأرض؟ فإن مالك الأصل مالك للمنافع، يستوفي منه شخص منفعة الأرض ويعطيه بدلها وقيمتها وهي الأجرة، ولم يجوز لصاحب الأرض أن يستوفي متعلق حق صاحب الغرس ويعطيه بدله بأن يقلع غرسه لكي يستفيد من منفعة أرضه بما هو يريد ويدفع قيمته له حينئذ. أي فرق بين الحقين؟ هذان الحقان نسبتهما إلى هذه الناحية على حد واحد. لماذا جوز لصاحب الغرس أن يستوفي شخص مملوك صاحب الأرض وهو شخص المنفعة ويعطيه بأن هو يستوفي المنفعة ويعطيه قيمة المنفعة، ولم نجوز لصاحب الأرض أن يستوفي منفعة أرضه بشخصه؟ غاترم إذا فوت على الغير متعلق حقه شخص متعلق حقه بشخصه يعطيه بدله ويعطيه قيمته، كما أن قيمة الغرس بدل لنفس الغرس، قيمة المنفعة أيضا بدل، أجرة المنفعة أيضا بدل لشخص المنفعة، وكما أن الحق متعلق هناك بشخص الغرس من قبل صاحب الغرس، الحق لصاحب الأرض أيضا متعلق بشخص المنفعة لا بماليتها فقط، فقط من يملك شيئا يملكها بشخصه وبماليته، ومن يملك منفعة أيضا يملك شخص المنفعة ومالية المنفعة. إذن فلماذا قدم ذاك على هذا ولم يقدم هذا على ذاك؟ طبعا يكون لكليهما ذلك لا يمكن، معنى أن كل منهما يكون له أن يكون هناك تعارض بحسب الحقيقة، يقع تعارض بينهما، أن يكون لصاحب الغرس أن يبقي غرسه ويدفع الأجرة، ولصاحب الأرض أن يقلع الغرس ويتصرف بنفسه في منفعة أرضه ويدفع القيمة. كلا الجوازين لا يمكن، لأنه لو جاز لصاحب الأرض أن يبغي غرسه معنى أنه لا يجوز لصاحب الأرض أن يفني غرسه ولو بدفع بدله. فكلا التخيرين لا يعقل وجوده في المقام، أن كل منهما يكون مخيرا في التصرف بشخص ما هو متعلق حقه ودفع قيمة حق متعلق حق الآخر وبدل متعلق حق الآخر. وإلا لو كان يمكن كنا نقول بالتخيير، من كلا الطرفين يتخيران في ذلك، إلا أن هذا بنفسه غير معقول، لأن أحد التخيرين ينفي التخيير الآخر، إذا كان لأحدهما ذلك لازمه أن الثاني ليس له تخيره، وإلا يكون هناك تناقض بحسب الحقيقة. وحينئذ حيث أنه كل منهما له حق، واستيفاؤه لشخص حقه يستلزم فوات شخص حق الآخر، نقول لصاحب هذا التقريب أنه لماذا قدم حق صاحب الغرس على حق صاحب الأرض؟ هذا يحتاج إلى حيث أنه لا يجوز كلا التخيرين، محال كلا التخيرين، لا بد من تقديم أحد الحقين. لماذا قدم حق الأول على حق الثاني؟ فليس هذا إعمالا لكلا الحقين، بل هذا ترجيحا لأحد ترجيح لأحد أحد الحقين على الحق الآخر. وكأن صاحب هذا التقريب تصور أن هذه النتيجة إعمال لكلا الحقين، ولا يوجد فيه تفويت لشيء من الحقين، لأن صاحب الغرس لم يفوت منه شيء لأنه غرسه بقي، صاحب الأرض لم يفوت منه شيء لأنه أجرة أرضه أعطي إليه، مع أنه ليس الأمر كذلك. أجرة الأرض ليست شخص حق صاحب الأرض، أجرة الأرض بدل حق صاحب الأرض. إذن فهذا ليس إعمالا للحقين، هذا يحتاج إلى إثبات ترجيح أحد الحقين، وهو حق صاحب الغرس على حق صاحب الأرض. وهذا الترجيح يحتاج إلى دليل. بأي دليل رجحنا هنا حق صاحب الغرس في إبقاء غرسه على صاحب الأرض في التصرف بشخص منفعة أرضه بما هو يريد ويشاء؟ كيف قدمنا ذاك الحق على هذا الحق ولم نعكس حينئذ؟ فهذا التقديم يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل غير مبرز في هذا التقريب. لا بد من إبراز نكتة لهذا التقديم، تقديم حق صاحب الغرس في شخص في إبقاء شخص غرسه على حق صاحب الأرض في التصرف بشخص منفعة أرضه لا ببدلها وقيمتها وأجرتها. إذن فهذا ليس من إعمال كلا الحقين، وإنما ترجيح أحد الحقين على الآخر. نعم، ولا أكون مقدرين في السوق يقدروا ما كما يقدر الأجر، كما تقدر الأجرة تقدر أيضا كما تقدر الأجرة تقدر يقدر الغرس أيضا، ما هناك مقدرين واضحين. إذن فهذا التقريب ليس تاما، يعني لا يكون هذا التقريب كافيا، لا يكون هذا التقريب كافيا لتخريج وتوجيه هذه الفتوى المشهورة. التقريب الثاني ما ذكره كهناك تفيد العين وتفيد المنفعة، أي فرق بينهم؟ كلاهما تفيد للحق، منفع تفيد المنفعة تفيد، تفيد العين أيضا تفيد، ملك العين حق، ملك المنفعة أيضا حق، لا فرق بينهم. في المستمسك بين بيانا آخر، ذكر هناك وجها آخر يختلف عن هذا الوجه، كأنه هو بطبعه الأولي شعر بوجود تعارض بين الحقين، ومن هنا حاول أن يقدم، يعني شعر أن هنا لابد من رفع اليد عن أحد الحقين لصالح الحق الآخر، وليس بابه باب إعمال كلا الحقين بلا معارضة، بل لابد أن هنا يوجد تفويت لأحد الحقين في شخص مملوكه وفي شخص متعلقه ترجيحي على الآخر. ومن هنا حاول أن يبرز وجها للترجيح، فهكذا استدل، قال هذا الذي ذكره المشهور لعله لقاعدة نفي الضرر، لأن قلع الغرس يكون إتلافا للغرس وإتلافا للبناء، فإذا كان إتلافا للبناء أو إتلافا للغرس هذا منفي بقاعدة نفي الضرر، فجواز قلع الغرس حكم ضرري، فإذا كان حكما ضرريا على مالك الغرس أو مالك البناء يكون منفيا بقاعدة لا ضرر فلا يجوز، وهذا هو معنى أنه لا يجوز قلع الغرس. حينئذ ولازم عدم الجواز، لازم نفي ذلك، نفي الجواز بدليل لا ضرر، لازمه أن تكون سلطنته، أن تقتصر سلطنته، أن لا يكون لصاحب الأرض سلطنة على منفعة أرضه، لا يكون له الحق في أن يتصرف بمنفعة أرضه كيف يشاء، بل يتعين عليه أن يأخذ الأجرة فقط لا أكثر. فلو أراد أن يتصرف في عين أرضه بإخلاء أرضه لما يريد لا يجوز له ذلك. يقول وهذا لا بأس به، لأن هذا معناه المعارضة بين دليل بين قاعدة لا ضرر وبين قاعدة السلطنة، لأن هذه السلطنة وهذا الجواز ضرري. إذ لو كان يجوز له ذلك، أي له السلطنة على التصرف في عينه في شخص منفعة خمسه، معناه أنه يجوز له أن يقلع مال الغير، وهذا الجواز هو الذي قلنا أنه ضرري، فلزم الضرر من السلطنة، يكون إطلاق السلطنة في المقام ضرريا، فيكون مرفوعا بقاعدة لا ضرر ولا محذور في ذلك. فإن قاعدة لا ضرر تتقدم على الأدلة الأولية، أدلة الأحكام الأولية، والتي منها قاعدة سلطنة الناس على أموالهم ومنافع أموالهم ومصالح أموالهم. فيكون حاله حال حكومة قاعدة لا ضرر على سائر الأدلة الأولية وإطلاقاتها، حينما يستلزم من إطلاقاتها الضرر. وهنا أيضا إطلاق السلطنة استلزم الضرر، فكان منفيا هذا الإطلاق ومحكوما لدليل قاعدة لا ضرر، باعتبار حكومة قاعدة لا ضرر على كل الأدلة الأولية وإطلاقاتها. بل في خصوص السلطنة الحكومة أوضح، لأن مورد قاعدة لا ضرر، يقول مورد القاعدة ومدرك القاعدة وارد في حكومة قاعدة لا ضرر على السلطنة. فإن مورد قاعدة لا ضرر القصة المعروفة بين الأنصاري وسمرة بن جندب، حائط الأنصاري وسمرة بن جندب الذي كان يملك عذقا في داخل الحائط في داخل البستان، فكان يدخل بلا استئذان، وكان يقول هذا أنا حقي في هذا البستان أدخل عليه بلا استئذان، كان يطبق قاعدة السلطنة. فحينئذ النبي قال له لا ضرر ولا ضرار. فمورد قاعدة لا ضرر هو تحكيم الضرر على قاعدة السلطنة. فإذن تقدم قاعدة لا ضرر على دليل السلطنة، هذا التقدم مأخوذ في مورد القاعدة أصلا، فلا ينبغي الإشكال في أنه تتقدم قاعدة لا ضرر على السلطنة. ثم أشكل بأنه إن قلتم بأننا نجو أنه فليجوز لصاحب الأرض أن يقلع الغرس، لكن يضمن مع الضمان، لو كان يجوز له قلع الغرس بلا ضمان هذا ضرر على صاحب الغرس، أما قلع الغرس مع ضمان قيمته كأخذ المنفعة مع دفع أجرته، منفعة الأرض مع دفع أجرته، قلع الغرس مع ضمان قيمته من قبل مالك الأرض هذا ليس فيه ضرر، لأنه أعطي لصاحب الغرس قيمة ماله قيمة غرسه. إذن فليجز له أيضا أن يقلع غرس الغير، لكن ضامنا على نحو الضمان بأن يضمن قيمته، وبهذا لا يكون ضررا في البيع. قال هذا الكلام أيضا غير صحيح، باعتبار أن هذا معناه أن دليل أن قاعدة الضرر تنفي الضرر غير المتدارك، لا تنفي أصل الضرر، وهذا بحث قرأتموه في قاعدة لا ضرر. فإن دفع القيمة ليس نفيا للضرر، بل جبران للضرر وتدارك للضرر. دفع القيمة لمال الغير حين إتلافه وهدمه هذا بحسب الحقيقة تدارك للضرر لا انتفاء للضرر، وقاعدة الضرر نفي الضرر لو كانت تنفي الضرر غير المتدارك، لو كانت قاعدة الضرر تنفي الضرر غير المتدارك حينئذ يمكن أن يقال في المقام تنفي الجواز مجانا، جواز القلع بلا ضمان، أما جواز القلع مع الضمان هذا ضرر متدارك، ضرر لكنه ضرر متدارك وليس ضررا غير الضرر غير المتدارك، إنما يكون لو جاز القلع بلا ضمان، والقاعدة تنفي الضرر غير المتدارك، إلا أنه ليس كذلك، قاعدة لا ضرر ثبت في محله أنها تنفي مطلق الضرر، تنفي أصل الضرر لا الضرر غير المتدارك، حتى الضرر الذي يتدارك إذن تنفيه، يعني لا تمنع من تحقق الضرر، لا أنه تمنع من عدم جبران الضرر، هذا المدلول لا يمكن استفادته من قاعدة الضرر. ب بل مفاد قاعدة الأضرار نفي أصل الشيء الذي ينتج الضرر. وهذا الجواز حتى مع الضمان ينتج أصل الضرر. قالت الآن بالضمان يكون تدارك لهذا الضرر وجبران لهذا الضرر، وهذا لا يكفي في المنع عن التمسك بإطلاق القاعدة، لأن العرف أيضا يميز بين عدم أصل الضرر وبين الضرر المتدارك، يقول هذان شيئان. وهذا بحث على كل حال ثبت في محله في بحث قاعدة لا ضرر. إذن فهنا قاعدة لا ضرر ينفي أصل الجواز حتى مع الضمان، لا ينفي مطلق الجواز، لا الجواز بلا ضمان ولا الجواز مع الضمان، لأن الجواز مطلقا ضرري. غاية الأمر الجواز مع الضمان ضرري متدارك، والجواز بلا ضمان ضرري ضرر غير متدارك. وقاعدة لا ضرر لو كانت تنفي خصوص الضرر غير المتدارك، يعني الحكم الذي ينشأ منه ضرر غير متدارك، كان ينفي الأول ولا ينفي الثاني، لكن حيث أنه ينفي مطلق الضرر المتدارك وغير المتدارك فينفي الجوازين معا، فلا يجوز لا القالع بلا مجانان ولا القالع مع ضمان قيمة المقلوع، لأن قاعدة لا ضرر تنفي مطلق الضرر لا تنفي خصوص الضرر غير المتدارك. هذا أيضا جواب هذا الإشكال. إذن فالجواز جواز القالع، حرمة القالع وعدم جواز القالع مطلقا سواء مع الضمان أو بلا ضمان يكون ثابتا بقاعدة لا ضرر، بينما الطرف الآخر سلطنة المالك على شخص منفعة ماله هذه لا تكون ثابتة. يقول نعم لو فرض أنه لزم من إبقاء الغرس في الأرض ضرر في نفس الأرض، كما لو لزم منه فساد الأرض بحيث الأرض بعد لا تنفع إلى مدة وسنين للزرع كما في بعض المزروعات التي قد تؤدي إلى فساد الأرض بحيث تنقص قيمتها أيضا، الغير في مال صاحب الأرض حينئذ يكون في كل من الطرفين ضررون. عدم جواز جواز القالع ضرر على مالك الغرس، عدم جواز القالع ضرر على مالك الأرض لأن أرضه سوف تتضرر، فحينئذ يكون من موارد تعارض الضررين، فقاعدة لا ضرر حينئذ لا ينطبق لا على هذا الضرر ولا على ذاك الضرر، لما تقدم أيضا لو قرأتموه في بحث الأضرار من أنه في موارد تعارض الضررين لا يجري قاعدة لا ضرر، إما لا يجري أصلا أو يجريان ويتعارضان ويتساقطان، بالنتيجة لا يجري حينئذ لا يثبت أحد الحكمين. فهنا هم الجواز صار ضرريا جواز القالع، وهم عدم جواز القالع صار ضرريا. يقول هنا حينئذ تسقط القاعدة ونرجع إلى عموم السلطنة إلى قاعدة السلطنة، فحينئذ يجوز للمالك أن يقلع مثلا. ثم يذكر إشكالا آخر مع جوابه الذي يأتي ضمن الملاحظة على هذا الوجه. هذا حاصل الوجه الذي ذكره في المستمسك، هذا الوجه أيضا غير تام لأنه فيه مواقع للنظر والإشكال، تأتي إن شاء الله في الليلة القادمة لأن الوقت صار قليل بعد ما يمكن شرحه.